إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 17 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 15 في كتاب الطهارة عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا والحديث 15 في كتاب الطهارة. وكما تعودنا قبل البداء بالشرح نسمع لمن يذكرنا بالحديث الذي سبق، حديث 14، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. تفضل يا سامي، فعلي صوتك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحو لي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. فداء.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، رواه البخاري ومسلم.
بارك الله فيك. حسن.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء.
صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. الآن نقف أمام الحديث 15 عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. خرجه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وكما تعودنا أن نقف أمام كل حديث عدة وقفات، نبدأ دائما بالوقفة الأولى مع راوي الحديث. فوقفتنا الأولى أمام الصحابي الجليل أبي قتادة رضي الله عنه أرضاه. فتعالوا في عجالة سريعة نقدم ترجمة مختصرة لهذا الصحابي، فأقول وبالله التوفيق: أبو قتادة الأنصاري السلمي هو فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بهذه منقبة. هو فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفى بها منقبة. شهد أحدا والحديبية، وله عدة أحاديث، واسمه الحارث ابن ربعي على الصحيح. اسمه الحارث ابن ربعي ابن بلدمة أو ابن بلدمة بالضم أو بالفتح. إذن أبو قتادة ليس هو الاسم، أبو قتادة كنية، إنما الاسم الحارث ابن ربعي ابن بلدمة أو بلدمة، سواء بالضم أو بالفتح، والكنية أبو قتادة، واللقب الأنصاري أي من الأنصار، والأنصار هم أهل المدينة. هذا عن اسمه الحارث ابن ربعي ابن بلدمة أو بلدمة، وهذا هو الصحيح. وقيل اسمه النعمان، وقيل عمرو. عندما تسمع قيل فاعلم أنها صيغة من صيغ التمريض. يعني إيه صيغ التمريض؟ أي ما يأتي بعدها قول ضعيف، قول ضعيف وليس بصواب. فعندما تسمع عند أهل الحديث لفظة قيل أو روية، فهذه اللفظات تسمى من ألفاظ التمريض، بمعنى أن هذا القول ضعيف وهناك ما هو أقوى منه. إذن اسمه على الصحيح الحارث ابن ربعي. روى إياس ابن سلمة ابن الأكوع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالاتنا سلمة ابن الأكوع. خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة ابن الأكوع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يبين منقبة هذا الصحابي الجليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال عنه: خير فرساننا، خير فرساننا. ولك أن تتخيل منزلة هذا الصحابي عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عنه: خير فرساننا. فكما قلت أن هذا الجيل، جيل الصحابة، جيل معد للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم. كان هؤلاء يعدهم الله تعالى قبل بعثة نبيه عليه الصلاة والسلام التسليم، لأن الإسلام كما نقول دائما في حاجة ماسة إلى الرجال، في حاجة ماسة إلى الرجال. فهذا الجيل جيل أعده الله تعالى لنبيه قبل أن يبعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا رجالا كما وصفهم القرآن الكريم. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالله تعالى هو من يصفهم بصفة الرجولة. تخيل بقى عندما يصف الخالق جل وعلا ثلة ممن خلق بهذه الصفة الغالية، بصفة الرجولة: من المؤمنين رجال. وكما قلت من قبل، الجنس ذكر وأنثى، هذا هو الجنس ذكر وأنثى، وليس كل ذكر رجلا، ولكن كل رجل ذكر. نقول كمان: الجنس إما أن يكون ذكر أو أنثى، واضح؟ نقول: ليس كل ذكر رجلا، ولكن كل رجل ذكر. فكم من ذكور وإن نظرت إليهم أو تعاملت معهم أو تكلمت معهم ينتقد وضوءك، تبقى عايز تجدد الوضوء مرة ثانية، سبحان الله. فصفة الرجولة يا جماعة صفة غالية جدا، وهذه الصفة لن تتحقق إلا في بيئة واحدة ذكرت هذه البيئة على مائدة القرآن الكريم، هي بيئة المساجد. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال، يبقى البيئة اللي بيعد فيها رجال بيئة المساجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى فين البيئة يا جماعة اللي بيصنع فيها رجال؟ بيئة المساجد. ولذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أنه قال: خير البلاد مساجدها، وشر البلاد أسواقها، أو كما قال النبي: خير البلاد مساجدها وشر البلاد أسواقها، أو كما قال النبي. فبيئة المساجد هي أحب البلاد وخير البلاد إلى الله عز وجل، فهي بيوت الله عز وجل في الأرض، فيها يصنع ويعد الرجال. العجيب أن الدول والمجتمعات تنفق المليارات على الكثير من الصناعات، وعندنا ما يسمى بالصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة، الصناعات اليدوية، وكل داخل في أمر دنيا، ومصانع عملاقة ومصانع ضخمة، صناعة سفن وطائرات وصواريخ، صناعات صح؟ وتغفل الأمم عن أهم الصناعات اللي هي صناعة إيه؟ الرجال. يعني ما شاء الله تمنا بنصنع طيارات، وقلت قبل كده يا جماعة هل في بلد في بلاد الإسلام بتصنع طيارة؟ واحد قال لي أيوة تونس بتصنع طيارات. قلت لله الحمد لله إن في بلد بتصنع طيارات. إيه؟ قلت سبحان الله. فلماذا غفلت الدول عن صناعة الرجال؟ يا جماعة هذه هي أهم الصناعات على الإطلاق، صناعة الرجال. صناعة إيه؟ الرجال. كيف نصنع الرجال؟ يعني رضي الله عن عمر عندما جلس يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأل بعض أصحاب النبي عن أمنياتهم، يعني قاعد كده في جلسة بيبدأ عمر يختبر معادن الناس، فبيسأل، سأل أحدهم ماذا تتمنى يا فلان، انت ايه أمنيتك؟ يعني احنا مثلا عملنا الجلسة دي ان شاء الله كده جلسة للأمان، كل واحد يقول أمنية، ها يا ترى أمنيتك انت يا سامي ايه؟ وانت يا أسامة، طب وانت يا حسام، وانت يا فداء، رياض ايه أمنيتك؟ وانت يا حبيب اسمه ايه؟ عبد الله أمنيتك ايه؟ والأخ اسمه ايه؟ محمد. لو سألنا كده الإخوة اللي قاعدين وطبعا الشيخ معاهم ايه تتمنى ايه؟ هتلاقي أمنيات مختلفة. مثلا واحد لسه ما تزوجش يقول لك نفسي أتزوج، طبعا دي بتيجي على الجرح بقى، الشباب كلهم قاعدين بصوا لي كده. واحد تاني نفسه يكون عنده دار سكن، وده شيء طبيعي شيء ضروري ان يكون عنده دار وسكن وعنده زوجة، واللي متزوج ما خلفش عايز ولد او عايز بنت، واللي عنده سيارة ادمت وتعبت عايز سيارة جديدة شوي، واللي عنده السكن ضيق عايز سكن واسع شوي، واللي عنده تقتير او قلة في المال عايز المال يزيد شوي، وربما تكون هذه الامور مشروعة. لكن تعالوا لننتقل نقلة أخرى ونرى ماذا يتمنى الجيل الذي رباه النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، عشان نعرف الفارق بين مكانهم عليه وما صارت الأمة الآن إليه. فبيسأل عمر أحدهم يقول له يا فلان ماذا تتمنى؟ طبعا سؤال من أمير المؤمنين عمر، تتمنى إيه؟ تخيل بقى ان انت مثلا حاكم بيقول لك تتمنى ايه، ماشي كده، حاكم الدوله بتاعتك وجابك كده وقعد معاك وقال لك تتمنى ايه، زي ما انت تقول بقى شبيك له بيك. اطلب تتمنى ايه، فرصه بقى سيبنا انطلق وقول له، قول له انا عايز ايه. عايز ايه؟ فقال يا امير المؤمنين اتمنى ملء هذا الوادي ذهبا. الله أكبر، يعني عايز ملء المدينة ذهب. فطبعا عمر تعجب، هل هناك في صحابة النبي من يحبون المال هذا الحب؟ عايز ملء المدينة ذهب. فقال ولما يا رجل هتعمل بإيه؟ قال أنفقه في سبيل الله رب العالمين. شوف الأمنية يا جماعة الغالية قوي، نفسه يكون عنده ملء المدينة ذهب عشان ينفقه فين؟ في سبيل الله. الله أكبر. فصر عمر، يعني أمر جميل جدا، أمنية جميلة. فسأل آخر وقال وأنت يا رجل ماذا تتمنى؟ قال وأنا أتمنى ملء المدينة خيلا. أنا عايز ملء المدينة دي خيل، عارفين الخيل؟ حصينة، فرس،
خيل،
خيل، نعم، هورس. اسمه هورس يا صاحب الإنجليش؟ وبالألماني اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ فيرد. أيوة كده نتعلم كلمة جديدة ألمانية، فيرد. بس الجمع بقى ايه؟ فردة. يا اوكي، خيل. فطبعا عمر تعجب، متراخر عايز خيل هيعمل سباق ده ولا ايه؟ والجماعة بتوع المقامرات في دول الاسلام دلوقتي الامار في سباقات الخيل وما شابه ذلك ويضربوا كلام كله باطل وميسر. فسأل عمر ولما يا رجل؟ قال كي اغزو بها في سبيل الله رب العالمين. نفتح البلاد ونعبد العباد لرب العباد وننشر العدل والخير. الله اكبر. وكل واحد بدأ يقول الأمنية. وجاء الدور على عمر وسألوه وأنت يا أمير المؤمنين ماذا تتمنى؟ قالوا أنا أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كأبي بكر الصديق. الله أكبر. شوف عمر عايز إيه؟ عايز رجال. الأمة دي محتاجة رجال يا جماعة. الأمة دي محتاجة رجال. وفي رواية قال أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كأبي بكر ومصعب وعمار وصهيب. كأبي بكر ومصعب وعمار وصهيب. الله أكبر. رجال يا جماعة. ولذلك نجد أن القرآن الكريم في معرض التفضل والامتنان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. خلي بالك قوي. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. في رجال. إن هذه الأمة النصر لن يتأتى لها من كسب ولكن يتأتى لها من عمل ومن تضحيات ومن بذل وعطاء وجهد جهيد. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لازم يكون في رجال للأمة دي يا جماعة تحفظ هذا الدين ترفع لواءه تذب عنه كيد الكائدين وبدع المبتدعين وترفع راية السنة. لازم يا جماعة في كل زمان ومكان يقيد الله عز وجل لهذا الدين من يرفع لواء. يبقى الدين محتاج لإيه؟ رجال. محتاج لإيه آدم؟ رجال. فتخيل بقى عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم خير فرساننا أبو قتادة. يبقى هذا الصحابي طراز غريب جدا يا جماعة. طراز عجيب. ده فارس رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم ويقول وخير رجالتنا سلمة ابن الأكوع. طبعا عارفين القتال والمعارك بيكون في الفرسان وفي اللي بيسمون بلغة العصر حديث المشاة اللي بيمشي على رجليهم. فمن خير الفرسان من؟ أبو قتادة. ومن خير من يمشون على الأقدام في المعارك من؟ سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. وعن الواقدي قال حدثني يحيى ابن عبد الله ابن أبي قتادة عن أمي عن أبيه قال قال أبو قتادة رضي الله عنه إني لأغسل رأسي قد غسلت أحد شقيه. يعني في يوم بيغسل رأسه فغسل النصف فقط يعني لسه بيغسل إيه؟ نصف رأسه. إذ سمعت فرسي جروة تصهل. سمع صوت الفرس بتاعه من تعرف الفرس بقى لما يصهل كده وبيتحفز بقى للمعركة. فسمع صوت الفرس بتاعه ولسه بيغسل ايه رأسه وتبحث بحافرها عمالة تخبط في الأرض وتحفر في الأرض. فقلت هذه حرب قد حضرت. لما الفرس عمل كده في حرب جاية. فقمت ولم أغسل شق رأس الآخر. خلي بالك يا جماعة من الرجال دول. شوف الطراز العجيب ده. ها؟ أحيانا يبقى مثلا في عندك ضرورة معينة لسه على ما تلبس تاخد لك ساعة وعلى ما تتمكيش تاخد لك ساعة. يا أخي الله يرضى عنك مصالح المسلمين. ها؟ وعلى ما تسفسف شعرك عشان خلص. تخيل بقى شوف الرجال دول يا جماعة ده بيغسل رأسه غسل النصف سمع صوت الفرس قام ولم يكمل غسل رأسه. يا الله يا الله. المهم يقول فقمت ولم أغسل شق رأس الآخر فركبت وعلي بردة. ركب الفرس كده وعلي بردة نوع من أنواع الثياب أو الغطاء. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح الفزع الفزع يعني في معركة صلى الله عليه وسلم قال أي أبو قتادة، فأدركت المقداد أو فأدرك المقداد أي النبي أو أبو قتادة فسايرته ساعة، مشيت معاه كده، وطبعا ساعة مش معناها 60 دقيقة يعني وقت كده يعني من الزمن. ثم تقدمه فرسي، فرحت أنا مصادق بالفرس، وكان أجود من فرسي، فرس بتاعه كان قوي. وأخبرني المقداد بقتل مسعدة محرزا، يعني ابن نضلة، يعني هذا الرجل مسعدة كان من المشركين، قتل صحابيا يسمى محرزا ابن نضلة رضي الله عنه وارضاه. فقلت للمقداد إما أن أموت أو أقتل قاتل محرز. شوف الرجال يا جماعة، يا إما أن أموت اليوم أو أقتل من قتل محرزا رضي الله عنه. فضرب فرسه فلاحق أبو قتادة، فوقف له مسعدة، فنزل أبو قتادة فقتله وجنب فرسه معه. طبعا ظهر له أبو قتادة وقتل هذا الرجل المشرك، ووضع عليه البردة بتاعته وجنب فرسه. قال: فلما مر الناس تلاحقوا ونظروا إلى بردي، الناس عارفين البرد بتاعت أبي قتادة، فشفوها على مين؟ على هذا القتيل، وقالوا: أبو قتادة قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه قتيل أبي قتادة، عليه برده، فخلوا بينه وبين سلبه وفرس، سيبوا سلاحه وسيبوا فرسه، إنه يكون ملك المين؟ لأبي قتادة الذي قتله. قال: فلما أدركني قال: اللهم، أي النبي بيدعو له، اللهم بارك له في شعره وبشره، أفلح وجهك، قتلت مسعدة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فما هذا الذي بوجهك؟ طبعا أبو قتادة وبيقاتل مسعدة ضربه بسهم في وجهه فجرحه. النبي يسأل، فأجاب أبو قتادة فقال: قلت: سهم رميت به. قال: فدن، أي اقترب، فدن مني. فبصق عليه صلى الله عليه وسلم فما ضرب علي قط ولا قاح. بمجرد أن بصق النبي على الجرح، سبحان الله، برئ بأمر الله ولم يشعر منه بألم ولا قاح، يعني ما عملش قيح. معروف أن الجروح عندما تندمل كده ربما يظهر لها صديد أو قيح، ولكن انظر إلى بركة النبي عليه الصلاة والسلام. فمات أبو قتادة وهو ابن 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة من نضارة الوجه بسبب بصق النبي عليه في الجرح. عندما مات كان عنده 70 سنة تقريبا، وتشوفه وكأنه عنده 15 سنة من نضارة الوجه وجمال الوجه. قال: وأعطاني فرس مسعدة وسلاح. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة فلقيه أبو قتادة فقال: تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار، فما منعكم؟ طبعا معاوية أمير المؤمنين، طبعا كلما ذهب إلى محلة أو مكان أهل المحلة بيخرجوا لاستقباله أمير أمة رضي الله عنه وأرضاه. فطبعا الأنصار ما فعلوش، أهل المدينة. فعندما دخل المدينة رضي الله عنه التقى بأبي قتادة فسأله، قال: تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار، فما منعكم؟ قالوا: لم يكن لنا دواب، ما عندناش دواب عشان نخرج نستقبلك. قال: فأين النواضح؟ قال أبو قتادة: عقرناها في طلب أبيك يوم بدر. يعني الدواب اللي كانت عندنا يوم بدر عقرناها، بنطلب أبوه، إن أبوه في يوم بدر كان هو زعيم الله، ولكنه أسلم في يوم الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وارضاه. فخلي بالك بشوف حكمة معاوية رضي الله عنه وارضاه. فقال: عقرناها يوم بدر في طلب أبيك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إنكم ستلقون بعد أسر، يعني هتمر عليكم أيام من بعد مني شديدة، وربما تجدون الناس قد ازدادوا مالا وطرفا وأنتم على حالكم، هذا معنى الكلام. فقال معاوية: فما أمركم؟ يعني لما قال لكم الكلام ده أمركم بإيه؟ قال: أمرنا أن نصبر. قال: فاصبروا. قال: فاصبروا، رضي الله عن معاوية ورضي الله عن أبي قتادة. توفي أبو قتادة بالمدينة سنة 54، وكان قد بلغ 70 من عمره رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أمين. هذا عن راوي الحديث، اسمه إيه بقى؟ نايمين، احنا قاعدين نايمين ولا ايه؟ النهارده حتى الجمعة يا جماعة. اسمه ايه؟ الحارث ابن ربعي، انما الكنية ابو قتادة، اسمه الحارث ابن ربعي ابن بلدمة او بلدمة الانصاري. نحفظ الاسماء دي يا اسامة، انتوا ما شاء الله حافظين نجوم الكرة دلوقتي. اشهر لاعب في المانيا اسمه ايه يا اسامة؟ لا انت عارف يا اسامة، يا اسامة الا الكرة يا اسامة. اسمه ايه يا اسامة؟ الالماني. ما انت في المانيا. اسمه ايه؟ بلق. اهو قال لك اسمه بلق، وكلمة بلق دي عندنا تعرفين بلق يعني ايه؟ البلق ده اللي بتعمل بيه الزفت والاسفلت وبتاع الاسود ده، اللي عارفينه عارفينه. فزي ما بنحفظ كده اسماء الكروي، الكوارجية زي على رأي التوانسة يقول لك الكوارجي يعني بيلعب كورة يعني. عايزين بقى نحفظ اسماء السلف يا جماعة. يعني قلت لكم من قبل ان اعداء الاسلام بيحاولوا ينشأوا الاجيال على حفظ اسماء الملحدين واعداء الدين. حتى في المسلسلات والكرتون اللي بيتعرض على ابنائنا الصغار، ذكرت لكم من قبل قصة ايه؟ سلاحف النينجا، صح؟ اسمائهم ايه؟ ها؟ ليوناردو، صح؟ دوناتيلو، ها ايه؟ مايكل انجلو، صح؟ حافظ والله، لازم يكون حافظ. امال الشيخ ازاي؟ لازم نتابع الحاجات دي عشان نشوف اللي ايه اللي بيبث من سموم على اولادنا واطفالنا. اهو ليوناردو دافنشي ده بقى اللي ما بيقولوا عليه مش عارف بتاع النهضة الحديثة، ده كان ملحدا كافرا، عمل كنيسة ورسم على جدرانها صور الأنبياء عراة، وكان يسخر بجميع الأنبياء. شو بيحفظوا اسم الأولاد من يقول لك النهضة الحديث ومايكل أنجلو وليوناردو دافين وغيره وغيره، وأولادنا عمين يرددوا ويعملوا نينجا، ويعملوا ايه؟ نينجا. أيوة الكرتون، وما أدراك ما الكرتون، يعني يعرض على أطفالنا القذورات والقبائح. وطبعا الأب أو ساب الولد طول النهار قدام الكرتون ما بيتابعش، وكذلك الأم، وينشأ الجيل على العقائد الباطلة. يعرض لهم بقى فكر التعدد الآلهة وإله القوة وإله النار وإله النور ومش عارف شياطين إيه، ومش عارف الأفلام يقول لك سوبرمان وباتمان، الراجل بيطير في الفضاء وينقذ العالم ما شاء الله، بينقذ البشرية، يطير كده خلاص نهاية العالم، وهو باتمان ده اللي بينقذ العالم. ولادنا بيتفرجوا على الكلام ده، مش بعيد تلاقيه طلع فوق السطح ورمى نفسه عامل نفسه باتمان، هو طفل مش عارف حاجة، يقول لك اطير زي باتمان انقذ العالم. فربنا يسلم. فنخلي بالنا يا جماعة من اطفالنا ونتابع اولادنا بيشاهدوا ايه، بيتفرجوا على ايه، ما نسيبهمش كده قدام الفانزي التلفزيون واحنا مكبرين دماغنا، ولا قدام الكمبيوتر. لازم تتابع، تقعد جنبه شوف بيشوف ايه، بيتفرج على ايه، وتحدد له ايه اللي يشوف، لان عقائدهم بتخرب وانت مش دريان، وانت ايه مش دريان. ودي المشكله يا جماعه، والطفل بيلقط وصغير وبيقلد. ليه انتشر العنف عند الاطفال في معظم البلاد؟ بسبب افلام الرعب والعنف، ويقول لك اكشن وضرب وتكسير وتحطيم، وبقت العمليه سهله، القتل بقى سهل في الافلام والمسلسلات عادي، كل واحد معاه مسدس طخ يقتل اي حد ويفصر قدامه. فالاطفال لما يشوفوا كثره القتل كده والدماء عادي بقى، القتل بقى سهل خالص. وتلاقي كده طفل ما شاء الله هو بيشوف في الافلام مش عارف البطل يروح ضرب الحيطه بايديه يروح مكسرها، فهو عايز يكسر الحيطه راخ ايديه تتكسر. ليه؟ عامل نفسه رامبو. فين رامبو؟ وعامل لكم مش عارف رامبو واحد ورامبو اثنين ورامبو عشرة، وطول ما المغفلين كتير المصابين بخير. فنسأل الله السلامة. اللهم أمين. يبقى أبو قتادة بقى اسمه إيه؟ الحارث ابن ربعي، بارك الله فيكم. الحديث مرة ثانية عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. تعالوا نقف أمام المسائل الفقهية في هذا الحديث. قال الصنعاني رحمه الله: هذا الحديث المذكور يريد حديث أبي قتادة، فإنه روي بلفظ: إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وعليه ترجم البخاري رحمه الله بلفظ: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، أي لا تغسل بعد قضاء الحاجة بيدك اليمين. التمسح معنى الغسل أو التنظيف، فاليمنى لا تستعمل في إزالة القاذورات في الخلاء، إنما تستخدم اليسرى، اليمنى تنزه وتكرم عن هذا. بواب البخاري باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وروي بلفظ: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، فلا يأخذن ذكره بيمينه. وعليه ترجم البخاري رحمه الله باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وأما لفظ حديث العمدة فهو لمسلم، وفيه من حديث أبي قتادة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس ذكره بيمينه. فإذا عرفت هذا فالرواية المطلقة والمقيدة كلتاهما من حديث أبي قتادة فهو حديث واحد، وحينئذ يتعين حمل المطلق على المقيد، ولا بد بل التحقيق أنه ليس من المطلق والمقيد، بل هو مقيد لغير، إذ الرواية المطلقة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما أحد الرواة أسقط القيد نسيانا كما قال الشارح: اختلفت عليه الرواة بأن حفظ أحدهما، بأن حفظ أحدهما ولم يحفظ الآخر، إلا أنه لا يتم هذا إلا إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم ينطق بهذا الحديث إلا مرة واحدة فقط، ولا دليل على هذا، لما لا يجوز أنه نطق به مطلقا ثم نطق به مقيدا كما في كثير من الأحاديث. والتقييد زيادة من عدل، وأن الحديث ليس واحدا، وبالجملة فالتقييد زيادة سواء كانت في حديث أو حديثين. وقال الحافظ: واستدل على إباحة مس الذكر بيمينه في غير حالة البول بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره: إنما هو بضعة منك، فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة. والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن، يعني عايز يقول لك إن النهي يقيد بحال البول أو دخول الخلاء، أما مس الذكر في غير الخلاء فيباح ولا شيء فيه، إنما داخل الخلاء باليمين فلا يباح عند البول أو الغائط. واضح؟ واضح كده المسألة؟ إذا أول مسألة وأول حكم شرع في الحديث أنك حال البول أو حال الغائط لا تلمس ذكرك بيمينك، لا تلمس أو لا تمسك ذكرك بيمينك أو لا تمسح ذكرك بيمينك. فاهمين الكلام ده يا جماعة؟ فاهم يا آدم؟ بارك الله فيك. أحيانا تكون في طريق ومضطر أن تبول ومفيش تواليت بلغة الغرب يعني ما فيش مكان تبول فيه، فممكن كده تتنحى في مكان بعيد عن أنظار الناس وتبول ماشي كده، وتروح حضرتك نقول لك خلي بالك وانت بتبول لا تمسك الذكر بإيه؟ باليمين، إن في نهي حال البول ماشي كده، ولا تستعمل اليمين في الاستنجاء عشان ده حكم شرعي. فاهم حبيبي؟
إن شاء الله.
الكلام ده مفهوم؟
مفهوم.
بارك الله فيك. إنما صغير الخلاء أباحه كثير من أهل العلم ولا شيء فيه. يبقى أول حكم عند الخلاء لا تمسك الذكر باليمين ولا تغسل باليمين، إنما استخدم يدك اليسرى. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ده الحكم الثاني، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يتناول القبل والدبر، يتناول القبل والدبر لما تيجي تستنجى يعني بعد أن تفرغ من قضاء حاجتك من غائط أو بول. الإسلام شرع التطهر، شرع إيه؟ التطهر والتنظف، ودي ميزة عظيمة جدا جدا من ميزات ومن محاسن هذه الشريعة العظيمة، شريعة الإسلام، التطهر من الغائط والبول. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من البول في كثير من الأحاديث، حديث صاحبي القبرين عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام القبور فمر على قبرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما كان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أما أحدهما كان لا يستتر من بوله، يعني على المعنيين. المعنى الأول أنه لا يتنظف من البول. كثير من الناس كده يا جماعة خاصة المبعدين عن الصلاة والطاعة يبول ويلبس هدومه من غير ما حتى يستعمل حتى المنديل، يعني العلماء قالوا يعني كل ما يكون مقام الماء في التنظيف يجوز، يعني لو أنت في مكان ما فيش مية ولكن فيه اسمه إيه البيبر ولا بتسموه إيه اسمه الورق بتاع الحمام ده اسمه إيه بابيت واليت، فيش غير البابيت واليت يجوز، نعم يجوز يجوز بس المهم تنظف كويس. إذن كل ما يكون مقام الماء في التنظيف والتطهير يجوز، إنما حضرته يبول روح لابس هدومه دي مشكلة كبيرة والله يا جماعة، ده من أسباب عذاب القبر سبحان الله. عشان تعرف يا جماعة قيمة الصلاة بتعمل إيه في المسلم، تخليك دايما حريص على التنظف والتطهر صح. إنما اللي بعيد عن الصلاة أو المسجد عادي ليه عادي كده وممكن يبل نفسه ماشي عادي ولا هم صح يا أسامة. فالنبي حذر من البول، وفي حديث قال عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول. فالمعنى الأول لا يستبرئ يعني لا يتطهر من البول، وعشان كده يا جماعة من سنن الفطرة الختان، الختان من سنن الفطرة، لأن هذه الكلفة التي تحيط بالذكر قبل أن يختن لو بقيت بيتجمع فيها النجاسات، بيتجمع فيها إيه؟ النجاسات. فشرع الإسلام إيه؟ الختان. وفي حديث الإمام مسلم إذا مس الختان الختان وجب الغسل، إذا مس الختان الختان يعني رجل مختون وامرأة إيه؟ مختونة، إذا مس الختان الختان وجب الغسل، وجب إيه؟ فشوف يا جماعة عظمة الإسلام وجمال الإسلام ونقاء الإسلام وصفاء هذه الشريعة الغراء شريعة الإسلام. فالتطهر أساس من أسس المسلم، وإنتوا حافظين المقولة اللي بتقول لك النظافة من الإيمان، نعم الإيمان دين النظافة يا جماعة، الإسلام يدعو للنظافة، نظافة البدن والثوب، نظافة القلب، واضح؟ فأول معنى لا يستبرئ من بوله أي لا يتطهر من البول، عادي العملية. طب والمعنى الثاني لا يستتر من بوله يعني يبول أمام الناس ولا يتوارى عن أعين الناس، سبحان الله زي بالضبط ما نراه في الغرب الآن ولا إيه؟ في مدارسهم في نواديهم بعد ما يلعبوا الشبيلين فاسبول كرة اللي ياخدوا دش جماعي عراة وكل ينظر للعورات. سبحان الله العظيم، ما هذا داخل في العذاب الأليم يا جماعة، من أسباب عذاب القبر. عشان نقول لشبابنا أولادنا اللي يروحوا المدارس دي ليست من عاداتنا بل من عادات غيرنا. ومن تشبه بقوم حشرة معهم فننأى بأنفسنا عن النظر للعورات، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. ماشي يا أسامة؟ أوكي؟ فهم الكلام ده؟ بارك الله فيك. فما ينفعش عندنا في الإسلام النظر للعورات. يقول لك سبحان الله، شوف عاملين إزاي رجال مع رجال كده وعراه قلبه يتدوشوا يتدوشوا. إيه اللي بيحصل ده يا آدم؟ ينفع الكلام ده يا آدم؟ ما ينفعش. تقول لي صار واحد يقول لي أصلا أنا كنت بلعب مع الفريق وعرقان، طب أعمل إيه؟ أقول له تعالى بعرقك البيت، لكن لا تنظر للعورات، اخرج بعرقك وروح تدوش في البيت. ولازم يعرف غيرك ان انت مسلم، ومنهي عليك النظر للعورات، وهذا لا يجوز في ديننا. ودي دعوة يا جماعة، نظافة طهارة. فخلي بالنا من قضية البول وعدم ما ينفعش التهاون فيها يا جماعة، عشان ننتبه لقضية البول. الحكم الثاني، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بإيه؟ بيمينه. يتناول القبل والدبر. وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا فلابد من إمساكه بإحدى اليدين. فمنهم من قال يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى، عند أصحاب الشافعي. يعني دلوقتي وعايز ما فيش ماء وهيبدأ يستعمل إيه؟ الأحجار والاستجمار. طيب ازاي؟ ما عنده عايز ينظف القبل والدبر، طيب ما لازم يستعمل ايديه عشان ينظف. فقالوا يمسك الحجر باليمنى والذكر يمسكه بايه؟ باليسر. المهم يمسكش ذكره بايه؟ باليمنى. ده بعض اصحاب الشافعي. فتكون الحركة لليسرى واليمنى قارة. يعني ايه؟ يعني هيجي دلوقتي حضرته عايز يجفف البول اللي في الذكر، فالحجر ماسكه بايه؟ بإيديه اليمين، ويحط الحجر على الذكر وبينظف بإيديه إيه؟ ماسك الذكر بإيه؟ باليسر، ما يمسكش باليمين. معايا آدم؟ بارك الله فيك. أصل أنت بقالك فترة ما بتجيش، فكل شوية أقول لك صح يا آدم عشان بعد كده ما تغفش عن الدرس يعني. يبقى لما يجي ينظف البول يمسك الحجر بإيديه أنهي؟ اليمين، ويضع على الذكر، ولكن يمسك الذكر بإيه؟ بالشمال، لأن في نهي عن مسك الذكر باليمين. ده حال الخلاء. طيب، ومنهم من قال يؤخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى وتحرك اليسرى، والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث. الأول، الرأي الأول أقرب إنك تمسك الحجر باليمنى وتمسك الذكر بإيه؟ باليسرى، وتحركه طبعا عشان يتنظف. انتوا بتعرفوا الاستجمار ولا يا جماعه؟ ولا انتوا في اوروبا بقى معاه يعني؟ ها، ما جربتوش؟ لازم تجربوا يا جماعه، الله يبارك لكم. لما تروح كده الغابه بقى جرب يا سامي، ما انت بتروح الغابه كتير بتقعد تجري. ها، ابقى جرب هناك وجرب طريقه الاستجمار عشان تتعلم برضه. ماشي، دايما طالب العلم ده لازم يتعلم كل حاجه عشان يعلم الناس. واضح؟ ما انت تتكلم عن الاستجمار انت مش عارف الاستجمار، لازم تكون عارف الاستجمار يعني ايه. يعني التطاور عن طريق الأحجار، وتبعد عن الروث، وتبعد عن العظم. العظم طعام إخوانكم من الجن، والروث منهي عنه أن أنت تستعمله في إيه؟ في التطهير. فتجيب حجر، وحجر يكون بيمص الماء، مش تجيب لي زلطة ملساء. طب ده يجفف إزاي؟ واضح؟ لازم الحجر يكون إيه؟ بيمتص الماء. عارف كده يا أمين؟ مش عارف الكلام ده يا أمين؟ ما شاء الله عليك، بكرة تتعلم يا أمين إن شاء الله. يعني حجرة بتاعت البناء دي عارفينها؟ ليه بتبقى ليها مسام كده تحطها تشرب المية؟ صماء؟ لا، ما ينفعش الصماء الملساء دي. ايه؟
حجر صماء؟ لا،
صماء لا،
لا تمتص،
لا تمتص، دي ما تنفعش. هتعمل ايه؟ خلاص كده، يبقى الحجر دي تمتص. ماشي يا نوري؟ فبمجرد ما تحطها تلاقيها ايه، تروح ايه ممتصة ايه،
والاستجمار بيكون على عدد وتر، على عدد ايه؟ وتر، يعني حجرة ما نفعتش ثلاث حجرات ما نفعوش يبقى خمسة، ما نفعوش يبقى سبعة، لغاية ما تنظف كويس، مش تك مرة واحدة تروح لابس لي وقول لك مية، تقول لك من استجمرته، لا ده لازم تنظف، لازم ايه؟ فتحاولوا كده وانتم ما شاء الله بتعملوا كده جولات في الغابات، انتم في ألمانيا وأوروبا بقى تبقى تشوفوا الحجر ده تهت وتستجمر. ماشي يا سامي؟ بارك الله فيك. انت وامين، الله يبارك فيك. انت والشيخ امين، لا مؤاخذة الشيخ امين. طيب، الحكم الثالث في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتنفس في الإناء، يراد به إبانة الإناء عند إرادة التنفس، لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير، وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير. الله أكبر. شوف يا جماعة جمال الإسلام، اللي يقول لك الغرب علم العالم الإتيكيت والأكل والشرب، لا والله يا جماعة، الإسلام اللي علم العالم كله الإتيكيت. أو والله يا جماعة، يعني شوف مثلا أنت عايز تشرب ماشي كده، وعندنا الزجاجة بتاعت الماء دي الباصة، فين هي؟ عايز الزجاجة، ايه الزجاجة دي يا جماعة؟ مغلقة هي الزجاجة هي. البعض للأسف يا جماعة يروح ماسك الإزازة يفتحها ويروح حاطط بقه فيها ويقعد يرضع منها. طبعا كده الغير بيستقدر هذا الأمر، لو حد شاب مش يشرب منها خلاص، يبقى أنت أفسدت على الغير ولم تراعي مشاعر الغير. طب سبحان الله، ما تمسك الإناء كده تبعده عن فمك وتمسك الكوب الكأس اللي أنت بتقول عليه الكأس وتملى وتشرب الكأس اللي أنت مليته، عشان ما تفسدش على الغير إيه؟ أمر الشرب. فخلي بالك أول إن أمر خطير جدا يا جماعة، وتلاقي البعض ما شاء الله راح ماسك لك كده الإزازة يبلع قدام الناس، حاجة منظر قبيح يا جماعة، ما ينفعش في الإسلام ده، ده ما ينفعش. تقول لي ما الإزازة الخاصة بتاعتي، الخاصة بتاعتك، بس برضو تراعي مشاعر الناس، تراعي مشاعر إيه؟ انتحى ناحية كده وبأشرب، لكن مش تقول إيه ده اللي بيحصل ده؟ ماشي، ما ينفعش. هات لك كاس كوب وفرغ فيه، لأن فيه أحاديث أخرى تنهى عن الشرب من فم الإناء، الزجاجة الفم ما ينفعش. فتحط إيه؟ في كاس أو في كوب عشان تراعي مشاعر الغير. شوف قد إيه يا جماعة جمال الإسلام. كذلك يا جماعة، الإسلام من سنن الفطرة قص الأظفار. انتبه، شوف الإسلام بيراعي المشاعر إزاي. ليه؟ لأنك كنت بتاكل في الطعام وضفرك طويل، ممكن أنا أقرب منك، لأن هذا الضف لا يؤمن فيه الكاذورات وجمعة كاذورات، وانت ضفرك قد كده وعمال حاطط لي كده زي السبع، ايه اللي بتعمله ده؟ راعي مشاعر الناس يا اخي. الاسلام بيقول لك لا، من سنن الفطره قص الاظفار، قص اظافرك دائما. شايف كده عامل ازاي؟ قص
مقصوصين
اوعى. لانها غير، شوف كده، شوف ده دلوقتي بقت الاتيكيت تربيه الاظافر خاصه عند النساء. تلاقي ما شاء الله الاخت يعني هو صباحها اصلا 2 سم والضفره 10 سم ماشيه بضفرها. طب انت ايه اللي عاملاه في نفسك ده يا دكتور اللي يرضى عني؟ ما ينفعش. ودلوقتي انا سمعت استفتوني، قال في مهنه تركيب اظافر كمان، ناس بيشتغلوا يركبوا اظافر، ده تغيير لخلق الله. تركيب اظافر ايه؟ سبحان الله، حاجه غريبه جدا يا جماعه. فننتبه لهذه الامور يا جماعه، ننتبه لهذه الامور. فالاسلام دين يدعو الى مراعاه مشاعر الغير. وانت بتاكل اظافرك مكسوسه ديك نظيف ماشي كده، لان الناس بيبصوا لك. لما تيجي تشرب ما تشربش من الاناء، حط في الكاس في الكوب واشرب، انما ما تشربش من فم الاناء وتتنفس في الاناء. ربما وانت عارف بقى الميكروبات، وربنا يسلم اليومين دول يقول لك انفلونزا الخنازير، ها ما كانش السلف يعرفوا الكلام ده، ولا انفلونزا الطيور، حاجه غريبه جدا يا اخي، امراض وعلل غريبه جدا. والحمى القلعية وجنون البقر، جنون البقر، والله يا جماعة ربنا يسلم. إضافة إلى أنفلونزا الضمير وأنفلونزا الأخلاق، ما كله ربنا يسلم، قولوا أمين. ماشي، فأمر غريب جدا. ربما يا أخي ميكروب عندك تأذي غيرك، ليه تأذي غيرك؟ الإسلام يمنعك من هذا، يقول لك لا أنت مسلم. فالنبي نهى عن التنفس في الإناء، وده حكم شرعي مهم جدا نخلي بالنا منه. فربما خرج شيء مستقذر للغير وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة للغير. وقد ورد حديث آخر: إبانة الإناء للتنفس ثلاثا، وهو هاهنا مطلق. وقال ابن الملقن رحمه الله: نملخص في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. الأصل في النهي التحريم، إلا أن يدل على إرادة الكراهة. وقد حملها في هذا الحديث وأمثال داود حمل في هذا الحديث وأمثاله داود الظاهري حمله في هذا الحديث وأمثال داود الظاهري وكذا ابن حزم على التحريم مطلقا، فقال: لا يجوز مس الذكر باليمين إلا من ضرورة. وجمهور الفقهاء حملوا النهي هنا على الكراهة. يبقى جمهور الفقهاء إن النهي نهي إيه؟ تنزيه، وليس نهي تحريم. والحكمة في النهي من مس عن مس الذكر باليمين احترامها وصيانتها، أو لأنه إذا باشر النجاسة بها ربما تذكر عند تناوله الطعام أو الشراب ما باشرت يمينه من النجاسة فينفر طبعه من ذلك. يعني ربما أنت كده بتستعمل يمينك في الغسل في الخلاء، تيجي تاكل تفتكر أن أنت كنت إيه بتستعملها فتقرف، فرحمة بيك يقول لك: لا بستعمل ليك إيه الشمال. والمرأة كالرجل في حكم مس الكبل والدبر، المرأة كالرجل في هذا الحكم الشرعي. ويؤخذ من الحديث: إذا كان في يده خاتم فيه اسم الله تعالى لا يستنجي هو في يده، لأنه إذا نزهت اليمنى عن ذلك فذكر الله أولى وأعظم. وقد كره مالك رحمه الله أن يدفع الدراهم التي فيها اسم الله تعالى لكافر، فهذا أولى. شوف مالك من حرصه، كان في دراهم تسك في أيامهم مكتوب عليها إيه؟ اسم الله تعالى، فكان مالك ما يديش الدراهم دي للكفار، النوع ده ما يديهوش للكفار. ليه؟ تعظيما لاسم الله تعالى، تعظيما لاسم الله تعالى. وعلى هذا ينطبق المصحف، لا تعطيه لكافر لأنه لا يؤمن أن يفخر به أو أن يضعه في أماكن نجسة. ولكن إن كان ترجمة للقرآن وليس مصحفا مترجم في إنسان ترجو له الخير وتأمل أن يدخل الإسلام وأن يشرح الله صدره الإسلام، أجاز بعض أهل العلم. أما المصحف فلا. فاهم يا ابني؟ فاهم يا شيخ؟ بارك الله فيك. أما المصحف فلا، إنه يقرم وينزه. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث والأحكام الواردة فيه. بل عندي ثلاثة من الأحكام الشرعية في هذا الحديث: الحكم الأول عدم مس الذكر بيدك اليمنى أو الاستنجاء باليمنى في الخلاء. الحكم الثاني عدم التمسح في الخلاء باليمين أي الكبل والدبر. الحكم الثالث عدم التنفس في الإناء، عدم التنفس في الإناء. وبعضهم عمم هذا الحكم فيما يتعلق بالطعام والشراب، إن في بعض الأثار تنهى عن ذلك، إن البعض مثلا لو كان الطعام ساخنا يقعد إيه ينفخ فيه، صح كده؟ بعض الناس بيعمل كده، لا برضو مفيش نفخ، مفيش إيه نفخ، لأن ربما في ميكروب معين يخرج في الطعام فيؤذي غيرك ممن يجلسون حولك. واضح؟ فانتبهوا لهذه الأحكام الشرعية. شوف يا جماعة دي عظمة الإسلام، دين يعلمنا المشاعر الجميلة والإحساس بالغير ومراعاة الغير في أكلك وشربك وانت بتاكل، تخلي بالك من اللي حوالين منك، لأن بعض الناس يا جماعة قد يكون له عادات معينة وهو بيأكل كده. يعني بعض الناس مثلا هو بيأكل يقعد يعمل صوت بفمه، ربما يا أخي ده واحد بيقرف من الكلام ده، فده تخليه مع نفسك وانت قاعد فيك، لو انت حر لعبط ببقك انت حر، انما ما تكون تاكل مع الناس اكتم الصوت. واحد تاني بياكل دايما فاتح بقه، صح؟ ودي مشكله. واحد تالت للاسف يعني عارفين انتوا التجشؤ بقى، ياكل وقع قدام الناس، يا اخي الله يصلح حالك، ايه اللي تعمله ده؟ ايه يا رام ينفع الكلام ده؟ انا عارف ان انت عايز تنام بس صح صح، فنقول لك خلي بالك انت مسلم، ده بعضهم بياخدها بتهريج وبيضحك يقول لك صحه كل شويه طول ما هو شغال. ده ما ينفعش يا جماعه، يعني دي ليست من عادات المسلمين، خلي بالك قوي من العادات الغريبه دي. خلاص، فننتبه ونراعي مشاعر الغير في اكلنا في شربنا في معاملاتنا، لان اسلامنا بيدعونا لذلك، يدعونا لاحترام مشاعر الغير. ولذلك عندما جلس عمرو بن سلمة وكان غلاما صغيرا، جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على مائدة الطعام، قاعد بيأكل مع النبي، فكانت يده تطيش في الصحف، مش عارف يأكل كويس، طفل بقى، فزي ما انتم عارفين كده أطفالنا أحيانا الواد يبقى بيأكل مثلا قدامه طبق ملوخية فيقعد يدور في الطبق ايه دلدقه على المائدة، أو يأكل من قدام الناس، طفل مش عارف حاجة، فلازم يكون فيه على طول تأديب وتعليم مباشر وما نأجلش. فيقول وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أحكام شرعية بتبين قد ايه عظمة الإسلام. يعني لما تيجي تأكل يا ابني قل بسم الله، كل بيديك اليمين، كل من أمامك مش أمام الغير. تجد بعض الناس كده ما شاء الله يبقى قاعد على الأكل وبيأكل بعينيه، بيأكل فيه من آخر المائدة، يا عم خليك في اللي قدامك خليه يرضى عنك، كل من أمامك، في حاجة عجبك في آخر المائدة قول لهم لو سمحت بس أنا عايز قطعة من اللي عندكم دي، ماشي يجيبوه لك إن شاء الله إذا ما كانش عندك. البعض يقول لك ساعات يا عم الشيخ بتقول كل من أمامك فبيحط قدامي السلطة فقط واللحم الناحية الثانية، طب انا اعمل ايه؟ نقول لك كلهم هاتوا قطع انما ما تاكلش بعينيك، ما تاكلش بايه؟ فيا جماعة الاسلام دين يدعو للجمال. بكده يا جماعة نوصل للحديث 16، هنقرأ الحديث ونرجع الشرح ان شاء الله تعالى ان قدر البقاء في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. الحديث 16 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. كنت ذكرنا الحديث في الشر، وجاء الحديث عقب حديث البول مباشرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن قدر البقاء وكان اللقاء. نقف أمام الحديث 16، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.